برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
قائد الجيش البريطاني يعلن أن الوقت قد حان للتشدد في التعامل مع إيران غداة سلسلة حوادث استهدفت حركة الناقلات العالمية، تقول لندن أن طهران متورطة فيها. والحرس الثوري الإيراني ينفي ضلوع قوات إيرانية أو حلفاء لها في حادثة الاستيلاء على ناقلة نفط في مياه الخليج بين الإمارات وإيران، ويعتبر ذلك ذريعة لعمل عدائي ضد الجمهورية الإسلامية. فكيف سيتعامل الرئيس الإيراني الجديد مع الملفات الداخلية والخارجية على وقع التهديدات الغربية بتحرك وشيك ضد إيران؟
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
متابعة لهذا الموضوع معي من بغداد محلل الشؤون الإقليمية السيد جمعة العطواني. أرحب بك سيد الكريم وأشكرك على تلبية الدعوة. إذا لم يكد الرئيس الجديد لإيران يتسلم مهامه في إدارة البلاد حتى بدأت المشاكل تباعا، إشارة إلى ملف استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية وما تبعها أيضا من تهديدات ضد إيران من قبل دول غربية، تهديدات بالرد والرد الوشيك. هل هناك من محاولة لإفشال البرامج التي وضع السيد إبراهيم رئيسي لحل الأزمة الاقتصادية والمعيشية في إيران من خلال هذه الضغوط المتتالية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بلا أدنى شك الضغوطات التي واجهها السيد رئيسي وسوف يواجهها هذه كلها ضغوطات متوقعة، على اعتبار أن برنامج السياسي الإيراني في الداخل أو في الخارج بالتأكيد لا يروق لا لأمريكا ولا لإسرائيل ولا للدول الغربية، على اعتبار أنهم جاء من منطلق ومن مدرسة أصولية تتعامل مع الملفات الخارجية على أساس أنها ملفات عقائدية قبل أن تكون ملفات سياسية فيها حالة من مرونة ومن البراغماتية. وحتى في برنامج الداخلي وضع سلة من الإصلاحات السياسية فيما يخص الجانب الاقتصادي وغيرها على أساس الاكتفاء الذاتي وعلى أساس أن تستغني إيران عن كل ما له صلة بالعقوبات الأمريكية. لهذا وجدت أمريكا وإسرائيل بأنهم إذا ما نفذ السيد رئيسي برنامج فيما يخص الملفات الخارجية والداخلية ونجح فيها، هذا يمثل مشكلة ومشكلة كبرى بالنسبة لإسرائيل ولأمريكا وحتى لبعض دول المنطقة. وإذا ما أخذنا أيضا بنظر الاعتبار أنه قبل وصول رئيسي ببضعة أسابيع طلب السيد رئيسي بالتنسيق مع المرشد الأعلى ومع حكومة السيد روحاني أن يوقفوا مسألة المفاوضات مع دول 4+1 إضافة إلى أمريكا لحين وصول رئيسي إلى رئاسة الجمهورية ويستلم السلطة بشكل دستوري وقانوني. بالتأكيد قرأت أمريكا هذه الرسالة بأنه ربما رئيسي سوف يكون أكثر تشددا من حكومة روحاني فيما يخص هذا الملف. بدأت هذه الضغوطات الحالية فيما يخص قضية افتعال استهداف سفن، وليس فقط قصفها اليوم أو البارحة، نقرأ عن قضية خطف لسفينة بحرية تحمل علم بنما لحد الآن لا يعلم مصيرها، وأيضا الاتهامات جاهزة.
سنعود إلى ملف هذه الناقلة، يعني حدث فيه كثير من الملابسات الغريبة، سنعود إليه بالتأكيد في الأسئلة اللاحقة، لكن اسمح لي أن نبقى في الوضع الداخلي. نعم. الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي كان واضح خلال حفل تنصيبه بأنه سيتابع موضوع العقوبات الغربية، لكنه لن يربط حياة الإيرانيين بإرادة الأجانب كما عبر. بتقديركم، هل التركيز الآن بالنسبة إلى الرئيس الجديد ستكون على الملفات الداخلية أم على الملفات الخارجية أم كلاهما معا؟
لا، بالتأكيد رئيسي يتحرك على كلا الملفين، بمعنى أنه لا يفرق ما بين الملفات الداخلية والملفات الخارجية، بل يتصور أنه الملفات الخارجية هي مفتاح أساسي للملفات الداخلية. يعني ولهذا هو عندما يريد أن أو تعهد بقضية التعامل مع العقوبات الأمريكية يريد أن يتعامل معها كالآتي. فيما يخص الملف النووي الإيراني مع دول 5+1، يقول رئيسي وكذلك بقية الأصوليين أنه إما أن نعود إلى الاتفاق الذي وقع في عام 2015 بكله أو لا نعود. أي إضافات، أي اشتراطات، أي تعديلات على بنود الاتفاق يعني أن هنالك اتفاقا جديدا وليس اتفاق عام 2015. فإما أن تعود أمريكا بدون شرط أو قيد إلى الاتفاق النووي وتنفذ عهودها أو لا نعود إلى ذلك. لكن عندما لا تعود أمريكا وتبقى على اشتراطاتها، ما هي البدائل التي سوف يستخدمها رئيسي من أجل أن يخفف الضغوطات الأمريكية والعقوبات الأمريكية على إيران؟ بالتأكيد هنا تأتي الملفات الخارجية فيما يخص قضية الاتفاق اتفاق مع الصين، اتفاقات أيضا أخرى مع روسيا. اليوم أصبحت إيران جزء من قطب يقود العالم، كما أن أمريكا تمثل قطب ومع الغرب ومع بعض دول المنطقة، كذلك بالنسبة لإيران هي جزء من قطب آخر يكافئ القطب الأمريكي، متمثل بروسيا، متمثل بالصين، وكذلك إيران وأيضا بعض دول المنطقة. فهنالك ثمة مساحة اقتصادية وحتى سياسية يمكن أن تستثمرها إيران في علاقاتها مع هذا القطب الآخر، حتى ماذا تبقى الضغوطات الأمريكية والعقوبات الأمريكية قد تكون منتفية بشكل كامل على الصعيد العملي، أو على أن على أقل تقدير أنها تقل كثيرا مما كانت عليه سابقا. هذا هو تقريبا البرنامج الذي يتحرك به رئيسي، بمعنى أنه إيجاد علاقات أو ملفات خارجية من شأنها أن تحل كثير من المعضلات الاقتصادية الداخلية.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
المرشد الأعلى سيد علي خامنئي أشار أمس خلال حفل تنصيب السيد إبراهيم رئيسي إلى أن ما وصفهم بالأعداء يشنون حرب نفسية على الإيرانيين، وأن الحرب الإعلامية باتت حسب تعبيره أكثر أو أكبر من تحركاتهم الأمنية. هذا يعني أريد أن أربطه بحادثة ناقلة النفط أمس، وبعد الإعلان طبعا اليوم صباحا عن انتهاء هذه الحادثة بعد مغادرة المقتحمين للسفينة، لكن كان لافتا حسب بيان لهيئة التجارة البحرية البريطانية قبل ذلك بساعات، بريطانيا ودول غربية اتهمت إيران بخطف هذه الناقلة، سواء إيران أو من وصفتهم بوكلائها في المنطقة. الآن بعد أن تبين أنه كل ما في الأمر أنه تم اقتحام هذه السفينة ولكن لم يشر إلى بصمات إيرانية، بتوقعك هل ستستمر الآن موجة التهديدات لإيران والتوعد برد وشيك كما وصفته الخارجية الأمريكية، أم أن ما حصل مع هذه الناقلة قد يشكل بداية نهاية أزمة ما يسمى بناقلات النفط في مياه الخليج؟
يعني بلا أدنى شك بعد أن فشلت أمريكا وحتى إسرائيل في التعاطي مع الملف الإيراني وواجهت إحراجات كبيرة، هي الآن في حيرة من أمرها، لا تستطيع أن توجه صواريخ مباشرة إلى أهداف منطقات في داخل إيران، لأن الرد الإيراني سوف يكون جاهزا، وقد جربت أمريكا حظها خلال السنوات الماضية. وأيضا لا تستطيع أن تبعد إيران عن في نفوذها من منطقة الشرق الأوسط، لأنه إيران لديها علاقات أكثر من استراتيجية مع دول ومع أصدقاء ومع قوى سياسية في المنطقة. ولهذا لجأت أمريكا إلى قضية الحرب النفسية والحرب الإعلامية، وطبعا بالتأكيد أن الحرب الإعلامية ربما تتجاوز في خطورتها حتى الحرب العسكرية، قد تسقط دول بكاملها من خلال الحرب الإعلامية. لكن عندما نتابع طبيعة تعاطي إيران في قضية ردة الفعل والضغوطات المقابلة على أمريكا وإسرائيل، لا تتعاطى قضية العصابات تقوم بخطف طائرة أو تقوم مثلا بخطف سفينة بحرية تحمل معدات مدنية، هذا على طول التاريخ الأربعين عام ما وجدنا ذلك. إيران واضحة عندما تقوم باستهداف هدف محدد لها تقول نحن قصفنا ذلك، قامت بقصف قاعدة عين الأسد، وقامت بإنزال طائرة مسيرة أمريكية حديثة على مياه الخليج، وهي قالت نحن أنزلناها، وعندما يقومون بفعل ما يتبنون ذلك بشكل رسمي. أما هذه القضية هي جزء من الحرب النفسية وجزء من الحرب الإعلامية، وتمثل فشل ذريع بالنسبة لسياسة أمريكا وإسرائيل اتجاه إيران.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه التوضيحات، محلل الشؤون الإقليمية السيد جمعة العطواني، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من بغداد.
شكرا جزيلا، حياكم الله.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
هذا، وأعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية أن الحادث على متن السفينة أسفلت برينسس قبالة سواحل الإمارات في خليج عمان، والذي اعتبر عملية خطف محتملة، انتهى من دون أضرار، وذلك بعد أن صرح قائد الجيش البريطاني الجنرال نيك كارتر أن الوقت قد حان للتشدد في التعامل مع إيران غداة سلسلة حوادث استهدفت حركة الناقلات العالمية، تقول لندن أن طهران متورطة فيها. وبدأ الخبراء يتحدثون عن سيناريوهات للرد العسكري الدولي على إيران على خلفية استهداف ناقلة النفط إسرائيلية ميرسر ستريت في بحر العرب قبل أيام. ويعتقد هؤلاء أن الرد على هجوم الناقلة لن يخرج عن أربعة احتمالات، هي ضربة عسكرية أو فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية جديدة أو إلزام طهران بدفع تعويضات.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
ولاستضاح هذه الاحتمالات التي يمكن أن يتم الرسو عندها من قبل البلدان الغربية في الرد على إيران، معي من عمان محلل الشؤون الجيوسياسية الأستاذ محمد شريف الجيوسي. أستاذ الكريم، إذن احتمالات عدة يضعها الخبراء كرد غربي على الاتهامات والمزاعم بوقوف إيران وراء استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية ميرسر ستريت في بحر العرب قبل أيام. هم يضعوا الاحتمالات التالية، سواء ضربات عسكرية أو عقوبات اقتصادية وعسكرية جديدة أو إلزام طهران بدفع التعويضات أو لربما استصدار قرار أممي لخنق نظام الحكم في إيران سياسيا واقتصاديا. أي احتمالات ترجح حضرتك؟
لا أعتقد أي من الاحتمالات الثلاثة الأولى. الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الأوروبي يتجنبون الصدام المباشر مع إيران الإسلامية، لأنهم يدركون أن إيران في ظل الحصار وفي ظل الضربات وفي ظل محاولات التشويه الإعلامي والتحشيد الدولي لم تستسلم، بالعكس فادها ذلك كثيرا وتحولت إلى دولة كبرى ليس على الصعيد الإقليمي فحسب وإنما على الصعيد العالمي. أتوقع أن تحاول الولايات المتحدة والغرب الأوروبي الهروب من هذا المأزق المباشر إلى اللجوء إلى استصدار قرار من مجلس الأمن، ولا أتوقع أيضا أن يتخذ مجلس الأمن في ظل الفيتو الروسي والصيني قرارا ضد إيران. ممكن أن يتخذ قرار مائع لا تستحصل منه الولايات المتحدة والغرب نتيجة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
بتقديركم هل تسرعت الولايات المتحدة وبريطانيا في اتهام إيران بالوقوف وراء استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية؟ لأنه بعد الحدث المريب الذي وقع في خليج عمان حيث اقتحم مسلحون ناقلة نفط، قالت مصادر أمنية بحرية أنهم مرتبطون في إيران، لكن الحدث انتهت وغادر المسلحون السفينة. صدر بيان عن هيئة التجارة البريطانية لم يشر بأي شيء إلى أن إيران متورطة أو هناك ارتباطات للخاطفين بها. هل الغرب تسرع في إصدار هذه الاتهامات؟
أعتقد فعلا أنه تسرع بتوجيه الاتهامات ووضع نفسه في مأزق سياسي. الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن كان شارون رئيسا لحكومة العدو الإسرائيلي كانت منذ ذلك الحين وربما قبل ذلك كانت ضد الصدام مع إيران. وأريد أن أضع بين يديك معلومة أن شارون قضى نحبه لأنه كان يريد توريط الكيان الصهيوني في حرب إقليمية مع إيران، وكانت الولايات المتحدة ضد التورط في هذا الحرب. وكنت أعلم ووصلتني هذه المعلومة قبل 9 أشهر من مرض شارون أن شارون سينتهي لأنه يريد أن يورط الولايات المتحدة في حرب ضد إيران، ليس لأن الولايات المتحدة صديقة لإيران، لكن لأن الولايات المتحدة تدرك تماما أن التورط بحرب ضد إيران ليس في صالحها. من جملة ذلك، من جملة الأسباب، وليس محبة للثورة الإسلامية الشيعية في إيران ولا محبة ولا كراهية للسنة، وآسف لاستخدام هذه المصطلحات لكنها واقعية الآن على الأقل منذ عقدين. الولايات المتحدة تريد بقاء إيران لتكون فزاعة للخليج لكي يكون الخليج في قبضة الولايات المتحدة والغرب. لاحظ الفكرة الخبيثة هنا، ليس محبة ورغبة بإيران، وحتى أن الولايات المتحدة والغرب الأوروبي تخلى عن شأن إيران لأنه كان يريد أن يقوم إيران، يعني أن يجعلها دولة قومية ليست دولة تابعة للغرب. عندما أصدر قرارا أو عندما توجه بإنشاء حزب الرخز استاع الإيراني، يعني حزب البعث الفارنسي، ودعا قادة العالم وجلب بيض النعام من باريس لحضور احتفال الألفية الخامسة للإمبراطورية الفارنسية. لا تريد الولايات المتحدة دولة قومية في إيران، تريد دولة لها اتجاه إسلامي، لأن هذا الاتجاه الإسلامي يخدمها من وجه نظرها في تمزيق المنطقة أو استخدامه في تمزيق المنطقة، وهذا ما يحصل. ليس محبة في إيران ولا كراهية للآخرين، لكن هم مخططهم السياسي هكذا. لذلك لا أتوقع أن يكون هناك حربا شاملة ولا محدودة ضد إيران في ظل موازين القوى والاستراتيجية الغربية الراهنة.
طب إذا استثنينا عامل شن عمل عسكري ضد إيران فضلا عن استصدار قرار دولي قد تحبطه روسيا والصين، والعقوبات هي بكل الأحوال هي متواصلة وموجودة وقديمة على الجمهورية الإسلامية، الآن يبقى عندنا سؤال حول ارتباط ذلك في موضوع الملف النووي. الموقف الأمريكي يعني يعني تعرض إلى عدة موجات في المنسوب، سواء في التلميح للعودة إلى الاتفاق أو الإصرار على عدم العودة إليه. ما زال الموقف الأمريكي غامضا، أنا أتحدث عن الموقف النهائي فيما يخص العودة إلى اتفاق 5+1. هل فيما حصل ربما سيناريو غربي من أجل تبرير عدم العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وإبقاء هذا الأمر معلقا إلى ما لا نهاية؟
أعتقد في النهاية أن الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق، لكن هناك حسابات استهلاك داخلي في الولايات المتحدة يجعل من الإدارة الأمريكية الحالية مترددة أو متقاعسة في التوجه السريع إلى اتفاق، لكنها في النهاية ستعود إلى اتفاق. تريد اتفاقا يحفظ لها ماء الوجه كدولة ما زالت تعتبر نفسها دولة عظمى رغم أنها الحقيقة في تراجع مهين. باختصار، الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق، ولكن يحتاج هذا إلى بعض الوقت وإلى أن يكون إلى أن يبدو أنه اتفاق مشرف من وجهة أمريكية أمام حالة الاستهلاك والانقسام الداخلي الأمريكي.
نعم، لم يتبقى لي إلا أن أشكرك جزيل الشكر على هذه الإجابات. محلل الشؤون الجيوسياسية سيد محمد شريف الجيوسي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من عمان.
شكرا لك أستاذ فهيم، شكرا.
وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من بانوراما. موعدنا يتجدد غدا، إلى اللقاء.